يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من المستمع يوسف من جدة، أخونا، عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يسأل ويقول: ما هي الكتب الدينية التي تنصحوننا بها جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكتب الدينية كثيرة، وهذا البرنامج لا يتسع لذكر كل ما يمكن أن يحتاج إليه طالب العلم، ولكن بإمكان الشخص أن تكون له عناية خاصة بقراءة القرآن وإتقان قراءته لفظا، والعناية بحفظه عن ظهر قلب، وكذلك العناية بما يتعلق بالقرآن من جهة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المشكل من القرآن ومعرفة تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بآثار الصحابة وآثار التابعين وتفسير القرآن بحسب ما يقتضيه الوجه اللغوي في الأمور التي تفسر تفسيرا لغويا، وكذلك العناية بما يتعلق بالقرآن من جهة الأحكام، فيشغل نفسه في هذه الأمور المتعلقة بالقرآن. وفيه علوم أخرى يمكن للشخص أن يرجع إلى كتب علوم القرآن، مثل كتاب الإتقان للسيوطي ومثل كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي وغير ذلك من كتب علوم القرآن. ومن أحسن التفاسير التي ينبغي للشخص أن يرجع إليها تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير القرطبي، وكذلك كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمه الله، وكذلك الكتب التي كتبت في أسباب النزول، وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، فإنه اشتمل على بيان الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، وحقق ذلك على وجوه مفصلة. ويعتني أيضا بالسنة من جهتي يعتني بالسنة وبخاصة أحاديث الأحكام وكذلك يعتني بمعرفة أسباب ورود الحديث، وكذلك الأحاديث المنسوخة، وفيه كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ويعتني أيضا بتأويل، بمعرفة مشكل الحديث من جهة الأسانيد ومن جهة الرجال ومن جهة متن الحديث، فإن العلماء عنوا بذلك قديما، ففيه تأويل مشكل الآثار، وفيه تأويل مختلف الحديث، في كتب في هذا الموضوع بإمكان الشخص أن يرجع إليها ويعتني أيضا بالأحاديث من جهة معرفة درجتها، وذلك عن طريق علوم الحديث. ومن أحسن ما كتب في هذا فيما أعلم الآن ألفية العراقي في علوم الحديث، بإمكان الشخص أن يرجع إليها وإلى شروحها. وفي نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني، المقصود أنه يرجع إلى كتب علوم الحديث، كما يرجع أيضا إلى الشروح، شروح كتب الحديث. وإذا أضاف إلى ذلك قراءة صحيح البخاري قراءة عامة، وصحيح مسلم، وكتب السنن والمسانيد وغير ذلك، إذا كان عنده متسع من الوقت فلا شك أن هذا خير. وكذلك من جهة اللغة العربية تكون له عناية فيها، مثل كتاب الأجرومية ومتن القطر وألفية بن مالك وأوضح المسالك وغير ذلك من كتب اللغة يقرأها قراءة تدريجية. وكذلك علوم البلاغة، لأن علم اللغة بجميع وجوهه معين على فهم القرآن وعلى فهم السنة، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فعلم اللغة من جهة المفردات وضعا واستعمالا حقيقة ومجازا وتصريفا واشتقاقا، هذه كلها تعين على فهم المفردات. وعلم النحو وعلم البلاغة يعينان على فهم الجمل بعد، يعني المفردات بعد تركيبها، يعني يكون هذا من وظيفة معرفة معاني الجمل بعد التركيب. وبعد ذلك الفقه، فإن الفقه مأخوذ من القرآن ومن السنة، أخذه العلماء السابقون وخدموا من بعدهم، ولكن مما يؤسف له أنه يوجد بعض الأشخاص يعيبون على كتب الفقه، وهؤلاء في الحقيقة هم جهلة، لأن العلماء الذين سبقوا بذلوا جهدهم واجتهدوا، أصلوا أصولا كالأئمة الأربعة، أصلوا أصولا وفهموا من أدلة القرآن ومن أدلة السنة فروعا في العقائد وفروعا في الفقه بناء على تأصيلهم. وهذه الثروة الفقهية لا يستهان بها، فمتون الفقه مشتملة على المسائل، وشروح هذه المتون سواء كانت في مذهب معين أو على مستوى المذاهب عموما، هذه الشروح هي مشتملة على بيان مدارك هذه المسائل، يعني الأصول التي ترجع إليها هذه المسائل. فقد يرجعون المسألة إلى دليل خاص أو إلى دليل عام أو إلى تقعيد شرعي، تقعيد أصولي أو تقعيد فقهي أو تقعيد من قواعد المقاصد، أو يرجعون هذه المسألة إلى قياس أصولي. وكل هذا موجود في كتب شروح متون الفقه. غاية ما في الأمر أن الشخص يقرأ في هذه الكتب قراءة تدريجية، وكذلك يعتني، تكون له عناية خاصة في علم العقائد، تكون له عناية خاصة في علم العقائد. ومن أخصر الكتب التي كتبت في هذا العقيدة الواسطية، وكتاب الحموية، وكتاب التدمرية، وكذلك ما يتعلق بعلم التوحيد ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهذا من أحسن وأوفى ما كتب في هذا الباب، لأنه رحمه الله سلك فيه مسلكا بين فيه أمورا لها علاقة في التوحيد، فبين ما يتعلق بالتوحيد من جهة أصله، وبين أيضا ما يتعلق بالتوحيد من جهة كماله وكمال ثوابه، وبين ما يضاد أصل التوحيد وما يضاد كمال أصله وما يضاد كمال ثوابه. كل هذه الأمور موجودة في كتاب التوحيد، ومن أوسع شروحه تيسير العزيز الحميد. وفيه كتب أخرى لا يتسع المقام أو لا يتسع هذا البرنامج لذكرها، ولكن بإمكان طالب العلم أن يزور المكتبات المتخصصة التي لها عناية في الكتب الإسلامية، مثل المكاتب الموجودة في المدينة، مكتبة الحرم المدني، ومثل مكتبة الحرم المكي، وكذلك الكتب المكتبات التي تعنى بالكتاب بالكتب الإسلامية، ويطلع على فهارسها، وبإمكانه أن يستشير القائم على هذه المكتبة حينما يشكل عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة من المستمع ميم عين جيم، أخونا يسأل ويقول: هل يجوز أن يوصي الوالد لأحد من أبنائه قبل وفاته دون علم أولاده الآخرين من ماله الخاص؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا إذا كان هذا الولد قد إلا إذا كان هذا الوالد قد أخذ حقا شرعيا للولد ويريد أن يعيد إليه ما أخذه منه، فما أعاده إليه أعاده على أنه حق شرعي للولد. أما إذا كان من باب التفضيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز لي أن أدخل الخلاء ومعي المصحف، وإذا حصل ودخلت ناسيا فهل علي إثم؟
الجواب: لا يجوز لك دخول الخلاء ومعك المصحف، وإذا دخلت وتذكرت فإنك تخرجه، وفي حالة النسيان أنت معذور في حالة نسيانك، لكن إذا تذكرت يجب عليك أن تخرجه، وبالله التوفيق.
يقول: إذا كانت المرأة في عدتها، أي عدة النفاس 40 يوما، وكانت في رمضان ثم انقطع عنها دم النفاس قبل مضي 40 يوما، فهل عليها أن تصوم أو تنتظر حتى تنتهي 40؟
الجواب: الحكم معلق بانقطاع الدم، فإذا تحققت انقطاعه بالعلامة التي تعرفها فحينئذ انتهى حكم النفاس، وبالله التوفيق.
يسأل أخونا حول الصيام عدة أمور، يقول: ما حكم السواك واستخدام المعجون وقت الصيام، وما حكم تذوق الطعام لمعرفة نضوجه عند الصيام، وهل يبطل الصيام إذا احتلم الإنسان وهو نائم في نهار رمضان؟
الجواب: المعجون إذا لم ينزل طعمه مع الحلق فاستعماله، واستعمال السواك وكذلك ذوق الطعام إذا لم ينزل إلى الحلق طعام فلا مانع من ذلك، والاحتلام لا يقطع الصيام، فالمحتلم إذا حصل منه ذلك يغتسل وصيامه صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم زواج الرجل بعد زوجته الأولى دون علمها بزواجه الثاني، هل يشترط أن يخبرها؟
الجواب: الشخص عندما يتزوج امرأة يتعامل معها معاملة كما يحب أن تتعامل معه، فيعاملها بما يحب أن تتعامل معه، لكنه إذا تزوج ولم يخبرها لا يكون آثما في ذلك، لكن قد ينعكس عليه الأمر وذلك أن تتركه الزوجة الأولى معاقبة له على فعله هذا، فلو أخبرها على سبيل التدرج وأرضاها أيضا قبل ذلك فإن هذا قد يجعل الأمر عندها سهلا وتتسامح، لأنه بعمله هذا جعل لها تقديرا، وبعمله الأول جعل لها إهانة وأنها لا قيمة لها أصلا عنده، فقد تعامله بالمثل وتكون العاقبة سيئة بالنسبة له، وبالله التوفيق، وبخاصة إذا كان لها منه أولاد، وبالله التوفيق. نعم،
شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع محمد أحمد سوداني مقيم بالمملكة، يسأل بل يعرض قضية طويلة مفادها أن والدته توفيت من حوالي 25 سنة، وكانت لا تصلي غير أنها تصوم رمضان. يقول: وكنت صغيرا وكنت لا أعرف الدعوة غير الصوم والصلاة، والآن بحمد الله من الله علي بالتوفيق والمعرفة، أفيدوني، هل يجوز أن أحج لها مع العلم أني أول ما حضرت إلى هذه البلاد المباركة عملت لها عمرة، وكانت والدتي أمية لا تعرف أي شيء عن الدين، وكانت نيتها طيبة لكن كانت لا تعرف شيء عن الدين، وكنا نعيش في بادية بعيد عن المدينة. وأما أنا اليوم فبعد أن عرفت أمور ديني، فهل يجوز لي أن أقوم ببعض العبادات عنها كالصيام، عفوا يقول كالحج، أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أما ترك الصلاة فإنه كفر، إذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة لم يتب فإنه كفر. وهذه المرأة أمرها إلى الله جل وعلا، لأنك تقول أنها كانت في بادية وأنها كانت جاهلة، لكن الذي يرد على سؤالك كيف تكون جاهلة وهي تصوم رمضان، ففي إمكان، يعني في الإمكان أنكم تسألون في ذلك الوقت، لكن من جهة الحكم على هذه المرأة بعينها أمرها إلى الله جل وعلا. أما حكم تارك الصلاة إذا مات وهو تارك للصلاة فإنه يكون كافرا، وبناء على ذلك فإنك لا تحج ولا تعتمر عنها، فاترك أمرها إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
من المستمع محمد من اليمن تقول: أنا امرأة أعيش مع زوجي مدة طويلة جدا، وقد كان زوجي حالته المادية سيئة، فعشت معه على الحلو والمر، وكنت مدبرة لأمور بيته ومقتصدة في كل شيء من مأكل ومشرب، وكما أني لم أكن أسأل زوجي أي شيء خاص بي إلا أنه أراد مني ذهبي مرة فأعطيته وعمر لنا بيتا، وبعد مدة تيسرت حاله والحمد لله، وعندما سألته أن يعطيني بعض الأشياء رفض وقال لي: ماذا تريدين؟ كل شيء متوفر لديك من أكل ومشرب وبيت، فأقوم بأخذ بعض المال من جيبه دون أن يعلم وأشتري بها ملابس، علما بأنه لا يعطيني ملابس، والفلوس التي أخذها 100 أو 200 أو 3 أجمعها وأوفرها وأشتري بها ذهب وأشتري بها أدوات للمنزل، كما أني أتصدق منها دون علمه، هل يجوز لي أن أأخذ بدون علمه؟ وهل يجوز لي أن أشارك بمبلغ صغير بحدود 10,000 ريال يمني في بناء جامع، أو أتبرع بهذا المبلغ الذي أخذه بدون علم زوجي، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أولا فيما يتعلق بالذهب، إذا كنت أعطيتيه الذهب على أنه دين في ذمته لك، فلا مانع من استيفاء قيمة الذهب من ماله سواء علم أو لم يعلم. وإذا كنت أعطيتيه هذا الذهب على أنه ملك له، فلا يجوز لك الرجوع في هذه الهبة، فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فلا يجوز لك الرجوع. هذا من جهة الذهب. أما من جهة ما تأخذينه من نقود، فإذا كانت هذه النقود التي تأخذينها على أنها وفاء عن قيمة الذهب الذي أخذه منك، وأن الذهب في ذمته، فهذا لا شيء فيه. وإذا كنت قد أعطيتيه الذهب على أنه ملك له، فلا يجوز لك أن تأخذي من ماله إلا ما كان واجبا عليه، فنفقتك واجبة أنت وأولادك، نفقة واجبة عليه، والكسوة والسكنة، فتأخذين من ماله ما يكفيك ويكفي أولادك، لكن في حدود الواجب. أما أنك تأخذين من ماله وتتصدقين وتأخذين من ماله وتريدين المساهمة في بناء مسجد، فكل ذلك لا يجوز إلا ما سبق، إذا كان في مقابل حق لك عليه فلا مانع منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز لي أن أعطي أحد قراء القرآن مالا على قراءته، علما بأنه يقرأ بهذا المال القرآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كنت تعطين الشخص على أنه يقرأ القرآن، يعني على أنه قد فرغ نفسه لتعلم القرآن، وأنك تعطينه من أجل نفقته وكسوته لأنه لم يفرغ نفسه للاكتساب، فهذا لا شيء فيه. لكن إذا كان يتكسب بالقرآن، يقرأه من أجل أن يأخذ أجرة على قراءته، فلا حق لك في إعطائه شيئا من المال، وبالله التوفيق.
من المرسلة أم عبد الله من ضواحي المدينة المنورة، تسأل أختنا حول قضية حصلت لها، وهي أنها تشتكي من ثقل في النوم مع حرصها على أداء الصلوات كاملة في أوقاتها. تقول: غير أني أنام في بعض الأحيان عند فرض من الفروض كصلاة العصر مثلا، وعندما أستيقظ وإن كان قريب المغرب أصلي، وإن أدركني المغرب أصلي معه، وأحس بالضيق وأخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، مع العلم أني أحرص أن يكون هناك من يوقظني للصلاة، ولكن عندما أستيقظ وأسأل لماذا لم يوقظني أحد للصلاة، يقولون لي: إنك لا تستيقظين رغم ترددنا عليك. وأنا بالفعل في بعض الأحيان لا أحس بهم، فوجهوني حيال هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا بد من معرفة السبب لثقل هذا النوم. بعض الناس يغرق في إتعاب نفسه، فيتعب فترة من 24 ساعة، فترة طويلة، بحيث يضيق وقت الراحة ووقت النوم عليه. وبعض الناس يجلس عند وسيلة الإعلام مثل التلفزيون، يجلس الضحى بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، إلى الساعة مثلا واحدة سنتين من الليل، ويغفل، وبعد ذلك يأخذه النوم قهرا عليه، فعندما يوقظ لا يحس بمن حوله بالنظر إلى شدة حاجته للنوم. فينبغي للشخص أن ينظم نفسه، ينظر إلى الوظائف التي تتعلق في ذمته وهي حق لله جل وعلا، فيؤديها في أوقاتها، وينظر إلى الوظائف المتعلقة في ذمته فيما يتعلق ببيته، خاصة مثل المرأة تنظر إلى الوظائف المتعلقة بها في بيتها وتؤديها، وبعد ذلك ما بقي من الوقت تجعله للعبادة، تجعله للراحة، للنوم وما إلى ذلك. فلا بد من الموازنة بين مطالب الدنيا وبين مطالب الآخرة، على أن لا يؤثر أحدهما بالآخر، وبالله التوفيق.
تقول أختنا أيضا: بعد أن أصلي أحيانا أحس أن صلاتي ناقصة أو غير مقبولة، وأحيانا كثيرة أسهو فيها وأحس ببعض الضيق ولا أعرف ماذا أفعل، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يدخل الصلاة ينبغي أن يشتغل في توجيه قلبه إلى كل جزء من أجزاء الصلاة، بدءا من تكبيرة الإحرام ونهاية بالسلام وما بين ذلك من تسبيح وتكبير وقراءة وركوع وسجود وغير ذلك من أفعال الصلاة. وإذا أحس بنزغة من الشيطان فإنه يستعيذ بالله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من المستمع يوسف من جدة، أخونا عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يسأل ويقول: ما هي الكتب الدينية التي تنصحوننا بها جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكتب الدينية كثيرة، وهذا البرنامج لا يتسع لذكر كل ما يمكن أن يحتاج إليه طالب العلم، ولكن بإمكان الشخص أن تكون له عناية خاصة بقراءة القرآن وإتقان قراءته لفظا، والعناية بحفظه عن ظهر قلب، وكذلك العناية بما يتعلق بالقرآن من جهة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المشكل من القرآن ومعرفة تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بآثار الصحابة وآثار التابعين وتفسير القرآن بحسب ما يقتضيه الوجه اللغوي في الأمور التي تفسر تفسيرا لغويا، وكذلك العناية بما يتعلق بالقرآن من جهة الأحكام، فيشغل نفسه في هذه الأمور المتعلقة بالقرآن، وفيه علوم أخرى يمكن للشخص أن يرجع إلى كتب علوم القرآن، مثل كتاب الإتقان للسيوطي، ومثل كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وغير ذلك من كتب علوم القرآن. ومن أحسن التفاسير التي ينبغي للشخص أن يرجع إليها تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وتفسير القرطبي، وكذلك كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمه الله، وكذلك الكتب التي كتبت في أسباب النزول، وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، فإنه اشتمل على بيان الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، وحقق ذلك على وجوه مفصلة. ويعتني أيضا بالسنة من جهتي، يعتني بالسنة وبخاصة أحاديث الأحكام، وبخاصة أحاديث الأحكام، وكذلك يعتني بمعرفة أسباب ورود الحديث، وكذلك الأحاديث المنسوخة، وفيه كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ويعتني أيضا بتأويل، بمعرفة مشكل الحديث من جهة الأسانيد، ومن جهة الرجال، ومن جهة متن الحديث، فإن العلماء عنوا بذلك قديما، ففيه تأويل مشكل الآثار، وفيه تأويل مختلف الحديث، في كتب في هذا الموضوع بإمكان الشخص أن يرجع إليها. ويعتني أيضا بالأحاديث من جهة معرفة درجتها، وذلك عن طريق علوم الحديث. ومن أحسن ما كتب في هذا فيما أعلم الآن ألفية العراقي في علوم الحديث، بإمكان الشخص أن يرجع إليها وإلى شروحها. وفي نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني، المقصود أنه يرجع إلى كتب علوم الحديث، كما يرجع أيضا إلى الشروح، شروح كتب الحديث، وإذا أضاف إلى ذلك قراءة صحيح البخاري قراءة عامة، وصحيح مسلم، وكتب السنن والمسانيد وغير ذلك، إذا كان عنده متسع من الوقت فلا شك أن هذا خير. وكذلك من جهة اللغة العربية تكون له عناية فيها، مثل كتاب الأجرومية، ومتن القطر، وألفية بن مالك، وأوضح المسالك، وغير ذلك من كتب اللغة يقرأها قراءة تدريجية. وكذلك علوم البلاغة، لأن علم اللغة بجميع وجوهه معين على فهم القرآن وعلى فهم السنة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فعلم اللغة من جهة المفردات وضعا واستعمالا حقيقة ومجازا وتصريفا واشتقاقا، هذه كلها تعين على فهم المفردات. وعلم النحو وعلم البلاغة يعينان على فهم الجمل بعد، يعني المفردات بعد تركيبها، يعني يكون هذا من وظيفة معرفة معاني الجمل بعد التركيب. وبعد ذلك الفقه، فإن الفقه مأخوذ من القرآن ومن السنة، أخذه العلماء السابقون وخدموا من بعدهم، ولكن مما يؤسف له أنه يوجد بعض الأشخاص يعيبون على كتب الفقه، وهؤلاء في الحقيقة هم جهلة، لأن العلماء الذين سبقوا بذلوا جهدهم واجتهدوا، أصلوا أصولا كالأئمة الأربعة أصلوا أصولا وفهموا من أدلة القرآن ومن أدلة السنة فروعا في العقائد وفروعا في الفقه بناء على تأصيلهم، وهذه الثروة الفقهية لا يستهان بها. فمتون الفقه مشتملة على المسائل، وشروح هذه المتون سواء كانت في مذهب معين أو على مستوى المذاهب عموما، هذه الشروح هي مشتملة على بيان مدارك هذه المسائل، يعني الأصول التي ترجع إليها هذه المسائل. فقد يرجعون المسألة إلى دليل خاص أو إلى دليل عام أو إلى تقعيد شرعي، تقعيد أصولي أو تقعيد فقهي أو تقعيد من قواعد المقاصد، أو يرجعون هذه المسألة إلى قياس أصولي. وكل هذا موجود في كتب شروح متون الفقه. غاية ما في الأمر أن الشخص يقرأ في هذه الكتب قراءة تدريجية، وكذلك يعتني، تكون له عناية خاصة في علم العقائد، تكون له عناية خاصة في علم العقائد. ومن أخصر الكتب التي كتبت في هذا العقيدة الواسطية، وكتاب الحموية، وكتاب التدمرية، وكذلك ما يتعلق بعلم التوحيد. ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهذا من أحسن وأوفى ما كتب في هذا الباب، لأنه رحمه الله سلك فيه مسلكا بين فيه أمورا لها علاقة في التوحيد، فبين ما يتعلق بالتوحيد من جهة أصله، وبين أيضا ما يتعلق بالتوحيد من جهة كماله وكمال ثوابه، وبين ما يضاد أصل التوحيد وما يضاد كمال أصله وما يضاد كمال ثوابه. كل هذه الأمور موجودة في كتاب التوحيد، ومن أوسع شروحه تيسير العزيز الحميد. وفيه كتب أخرى لا يتسع المقام أو لا يتسع هذا البرنامج لذكرها، ولكن بإمكان طالب العلم أن يزور المكتبات المتخصصة التي لها عناية في الكتب الإسلامية، مثل المكاتب الموجودة في المدينة، مكتبة الحرم المدني، ومثل مكتبة الحرم المكي، وكذلك الكتب المكتبات التي تعنى بالكتاب بالكتب الإسلامية، ويطلع على فهارسها، وبإمكانه أن يستشير القائم على هذه المكتبة حينما يشكل عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة من المستمع ميم عين جيم، أخونا يسأل ويقول: هل يجوز أن يوصي الوالد لأحد من أبنائه قبل وفاته دون علم أولاده الآخرين من ماله الخاص؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لا إذا كان هذا الولد قد إلا إذا كان هذا الوالد قد أخذ حقا شرعيا للولد ويريد أن يعيد إليه ما أخذه منه، فما أعاده إليه أعاده على أنه حق شرعي للولد. أما إذا كان من باب التفضيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز لي أن أدخل الخلاء ومعي المصحف، وإذا حصل ودخلت ناسيا فهل علي إثم؟
الجواب: لا يجوز لك دخول الخلاء ومعك المصحف، وإذا دخلت وتذكرت فإنك تخرجه، وفي حالة النسيان أنت معذور في حالة نسيانك، لكن إذا تذكرت يجب عليك أن تخرجه، وبالله التوفيق.
يقول: إذا كانت المرأة في عدتها، أي عدة النفاس 40 يوما، وكانت في رمضان ثم انقطع عنها دم النفاس قبل مضي 40 يوما، فهل عليها أن تصوم أو تنتظر حتى تنتهي الأربعين؟
الجواب: الحكم معلق بانقطاع الدم، فإذا تحققت انقطاعه بالعلامة التي تعرفها فحينئذ انتهى حكم النفاس، وبالله التوفيق.
يسأل أخونا حول الصيام عدة أمور، يقول: ما حكم السواك واستخدام المعجون وقت الصيام؟ وما حكم تذوق الطعام لمعرفة نضوجه عند الصيام؟ وهل يبطل الصيام إذا احتلم الإنسان وهو نائم في نهار رمضان؟
الجواب: المعجون إذا لم ينزل طعمه مع الحلق فاستعماله واستعمال السواك وكذلك ذوق الطعام إذا لم ينزل إلى الحلق طعام فلا مانع من ذلك، والاحتلام لا يقطع الصيام، فالمحتلم إذا حصل منه ذلك يغتسل وصيامه صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم زواج الرجل بعد زوجته الأولى دون علمها بزواجه الثاني؟ هل يشترط أن يخبرها؟
الجواب: الشخص عندما يتزوج امرأة يتعامل معها معاملة كما يحب أن تتعامل معه، فيعاملها بما يحب أن تتعامل معه، لكنه إذا تزوج ولم يخبرها لا يكون آثما في ذلك، لكن قد ينعكس عليه الأمر، وذلك أن تتركه الزوجة الأولى معاقبة له على فعله هذا، فلو أخبرها على سبيل التدرج وأرضاها أيضا قبل ذلك فإن هذا قد يجعل الأمر عندها سهلا وتتسامح، لأنه بعمله هذا جعل لها تقديرا، وبعمله الأول جعل لها إهانة وأنها لا قيمة لها أصلا عنده، فقد تعامله بالمثل وتكون العاقبة سيئة بالنسبة له، وبالله التوفيق، وبخاصة إذا كان لها منه أولاد، وبالله التوفيق. نعم،
شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع محمد أحمد سوداني مقيم بالمملكة، يسأل بل يعرض قضية طويلة مفادها أن والدته توفيت من حوالي 25 سنة وكانت لا تصلي غير أنها تصوم رمضان. يقول: وكنت صغيرا وكنت لا أعرف الدعوة غير الصوم والصلاة، والآن بحمد الله من الله علي بالتوفيق والمعرفة، أفيدوني، هل يجوز أن أحج لها مع العلم أني أول ما حضرت إلى هذه البلاد المباركة عملت لها عمرة، وكانت والدتي أمية لا تعرف أي شيء عن الدين، وكانت نيتها طيبة لكن كانت لا تعرف شيء عن الدين، وكنا نعيش في بادية بعيد عن المدينة، وأما أنا اليوم فبعد أن عرفت أمور ديني فهل يجوز لي أن أقوم ببعض العبادات عنها كالصيام، عفوا يقول كالحج، أفتوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أما ترك الصلاة فإنه كفر، إذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة لم يتب فإنه كفر، وهذه المرأة أمرها إلى الله جل وعلا، لأنك تقول أنها كانت في بادية وأنها كانت جاهلة، لكن الذي يرد على سؤالك كيف تكون جاهلة وهي تصوم رمضان، ففي إمكان، يعني في الإمكان أنكم تسألون في ذلك الوقت، لكن من جهة الحكم على هذه المرأة بعينها أمرها إلى الله جل وعلا. أما حكم تارك الصلاة إذا مات وهو تارك للصلاة فإنه يكون كافرا، وبناء على ذلك فإنك لا تحج ولا تعتمر عنها، فاترك أمرها إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
من المستمع محمد من اليمن، تقول: أنا امرأة أعيش مع زوجي مدة طويلة جدا، وقد كان زوجي حالته المادية سيئة، فعشت معه على الحلو والمر، وكنت مدبرة لأمور بيته ومقتصدة في كل شيء من مأكل ومشرب، وكما أني لم أكن أسأل زوجي أي شيء خاص بي إلا أنه أراد مني ذهبي مرة فأعطيته وعمر لنا بيتا، وبعد مدة تيسرت حاله والحمد لله، وعندما سألته أن يعطيني بعض الأشياء رفض، وقال لي ماذا تريدين؟ كل شيء متوفر لديك من أكل ومشرب وبيت، فأقوم بأخذ بعض المال من جيبه دون أن يعلم وأشتري بها ملابس، علما بأنه لا يعطيني ملابس، والفلوس التي أخذها 100 أو 200 أو 3 أجمعها وأوفرها وأشتري بها ذهب وأشتري بها أدوات للمنزل، كما أني أتصدق منها دون علمه، هل يجوز لي أن أأخذ بدون علمه؟ وهل يجوز لي أن أشارك بمبلغ صغير بحدود 10,000 ريال يمني في بناء جامع، أو أتبرع بهذا المبلغ الذي أخذه بدون علم زوجي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا فيما يتعلق بالذهب، إذا كنت أعطيتيه الذهب على أنه دين في ذمته لك، فلا مانع من استيفاء قيمة الذهب من ماله سواء علم أو لم يعلم. وإذا كنت أعطيتيه هذا الذهب على أنه ملك له، فلا يجوز لك الرجوع في هذه الهبة، فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فلا يجوز لك الرجوع. هذا من جهة الذهب. أما من جهة ما تأخذينه من نقود، فإذا كانت هذه النقود التي تأخذينها على أنها وفاء عن قيمة الذهب الذي أخذه منك، وأن الذهب في ذمته، فهذا لا شيء فيه. وإذا كنت قد أعطيتيه الذهب على أنه ملك له، فلا يجوز لك أن تأخذي من ماله إلا ما كان واجبا عليه، فنفقتك واجبة أنت وأولادك، نفقة واجبة عليه، والكسوة والسكنة، فتأخذين من ماله ما يكفيك ويكفي أولادك، لكن في حدود الواجب. أما أنك تأخذين من ماله وتتصدقين وتأخذين من ماله وتريدين المساهمة في بناء مسجد، فكل ذلك لا يجوز إلا ما سبق، إذا كان في مقابل حق لك عليه فلا مانع منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز لي أن أعطي أحد قراء القرآن مالا على قراءته، علما بأنه يقرأ بهذا المال القرآن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كنت تعطين الشخص على أنه يقرأ القرآن، يعني على أنه قد فرغ نفسه لتعلم القرآن، وأنك تعطينه من أجل نفقته وكسوته لأنه لم يفرغ نفسه للاكتساب، فهذا لا شيء فيه. لكن إذا كان يتكسب بالقرآن، يقرأه من أجل أن يأخذ أجرة على قراءته، فلا حق لك في إعطائه شيئا من المال، وبالله التوفيق.
من المرسلة أم عبد الله من ضواحي المدينة المنورة تسأل أختنا حول قضية حصلت لها، وهي أنها تشتكي من ثقل في النوم مع حرصها على أداء الصلوات كاملة في أوقاتها. تقول: غير أني أنام في بعض الأحيان عند فرض من الفروض كصلاة العصر مثلا، وعندما أستيقظ وإن كان قريب المغرب أصلي، وإن أدركني المغرب أصلي معه، وأحس بالضيق وأخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، مع العلم أني أحرص أن يكون هناك من يوقظني للصلاة، ولكن عندما أستيقظ وأسأل لماذا لم يوقظني أحد للصلاة، يقولون لي إنك لا تستيقظين رغم ترددنا عليك، وأنا بالفعل في بعض الأحيان لا أحس بهم، فوجهوني حيال هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
الجواب: لابد من معرفة السبب لثقل هذا النوم. بعض الناس يغرق في إتعاب نفسه فيتعب فترة من 24 ساعة، فترة طويلة، بحيث يضيق وقت الراحة ووقت النوم عليه. وبعض الناس يجلس عند وسيلة الإعلام مثل التلفزيون، يجلس الضحى بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب إلى الساعة مثلا 1-2 من الليل ويغفل، وبعد ذلك يأخذه النوم قهرا عليه، فعندما يوقظ لا يحس بمن حوله بالنظر إلى شدة حاجته للنوم. فينبغي للشخص أن ينظم نفسه، ينظر إلى الوظائف التي تتعلق في ذمته وهي حق لله جل وعلا فيؤديها في أوقاتها، وينظر إلى الوظائف المتعلقة في ذمته فيما يتعلق ببيته، خاصة مثل المرأة تنظر إلى الوظائف المتعلقة بها في بيتها وتؤديها، وبعد ذلك ما بقي من الوقت تجعله للعبادة، تجعله للراحة، للنوم وما إلى ذلك. فلا بد من الموازنة بين مطالب الدنيا وبين مطالب الآخرة على ألا يؤثر أحدهما بالآخر، وبالله التوفيق.
تقول أختنا أيضا: بعد أن أصلي أحيانا أحس أن صلاتي ناقصة أو غير مقبولة، وأحيانا كثيرة أسهو فيها وأحس ببعض الضيق ولا أعرف ماذا أفعل، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يدخل الصلاة ينبغي أن يشتغل في توجيه قلبه إلى كل جزء من أجزاء الصلاة، بدءا من تكبيرة الإحرام ونهاية بالسلام وما بين ذلك من تسبيح وتكبير وقراءة وركوع وسجود وغير ذلك من أفعال الصلاة. وإذا أحس بنزغة من الشيطان فإنه يستعيذ بالله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.